إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في استعراض اعتقاد بعض أئمة أهل السنة والجماعة، وقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه اعتقاد علي البليني ومن نقل عنه أو من نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف، ثم ساق اللالكائي بسنده قال سهل بن محمد قرأ على علي بن عبد الله بن جعفر المديني فقال له قلت أعزك الله السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث، والإيمان بها لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث يبلغه عقله أو يبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم، كما سبق أن قرأنا في اعتقاد الإمام أحمد بن محمد نفس الكلام، إذا جاءك الحديث وعلمت أنه صحيح فتؤمن به، لا تقل لما ولا كيف، وإن لم يدركه عقلك. مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات، ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان، أن يؤمن ويصدق بالإيمان في القدر، لا يناقش في القدر، يقصد المجادلة في أي شيء، فإنه كيف يقدر علي ثم يحاسبه، أو كما قال بعضهم أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، الريح تحركها كيف تشاء، أو كما قال بعضهم ألقاه في اليمن مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. مثل هذا الجدال هو المذموم هو المنهي عنه، لكن تفهم الإيمان بالقدر والمعنى معرفة معناه هذا أمر مطلوب لا يسمى جدالا ولا يحكم عليه بأنه مكروه. واضح؟ قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل منه ليس بدائم منه وليس منه شيء مخلوق، يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا. قال والإيمان بالميزان، طبعا الكلام عن الكلام في القرآن وأنه كلام الله ليس بمخلوق سبق قبل ذلك، وعلمنا أن ثلاث فرق ضلت في هذا البيت في هذا الأمر، القائلون بخلق القرآن، واللفظية الذين قالوا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، والواقفة الذين يتوقفون ويقولون لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه ليس بمخلوق. هؤلاء الفرق الثلاث ضلال، وإنما أهل السنة والجماعة يقطعون قطعا بأنه كلام الله عز وجل وأنه ليس بمخلوق. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن العبد فلا يزن جناح بعوضة كما جاء في نص الحديث توزن أعمال العباد كما جاء في الآثار الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ليس فقط نفي كلام الله عن القرآن بس لا الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء يعني ليس كلاما قديما نفسيا وانتهى كما يقوله بعض الأشاعرة والماتريدية يوافقون بذلك المعتزلة لا إنما الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع متى شاء ولا يزال متكلما وسيتكلم يوم القيامة كما جاء النصوص بذلك قال يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينه وبينه ترجمان الإيمان بذلك والتصديق وكذلك الإيمان بالحوض أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة قد يسخر بعض الملحدين من ذلك يقول وما هذا الحوض الذي يشرب منه الناس فلا يظنون وما قيمته يعني شربة واحدة تكفي قد يهزأ الملحدون والعلمانيون ربما من المعاصرين أيضا فينكرون كما أنكروا الشفاعة وأنكروا عذاب القبر ينكرون أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا قال والإيمان بالحوض أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء يعني كما جاء في النصوص بذلك نؤمن بها على ما جاء على ما جاء في الأثر ووصل ثم الإيمان بذلك والإيمان بعذاب القبر أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد الإيمان بذلك والتصديق طبعا هذا معظم هذه الأمور التي في اعتقاد علي بن المديني هي موجودة في اعتقاد الإمام أحمد شيخ واضح يا شيخ نعم قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب جهنم نهر ولا نهر كلاهما صحيح كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لدن والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية والإيمان يزيد وينقص وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يعني كل هذا يدور حول الإيمان بالنصوص التي جاءت ما دامت صحيحة فلا ننتظر أن تكون متواترة ولا غير متواترة ها إذا صح الحديث وجب الإيمان به والتصديق وترك الصلاة كفر ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر قد حل قتله تكلمنا في الأسبوع الماضي عن التفصيل في مسألة ترك الصلاة وخير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك كلهم يصلح للخلاف وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم كل جيل الصحابة خلاص من صحبه سنة أو شهرا أو سنة أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أقبل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هو يعني هيرى الرسول وآمن به واتبعه قبل أن يموت، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صحابي لكن رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فليس له من الصحبة شيء. نعم. ها؟ هو سعد بن مالك بن سنان. أي نعم، ابن أبي وقاص. أبو وقاص اسمه مالك. نعم. يعني لو تصورنا هذه مسألة يعني تصورها في صعب، كيف هو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره الرسول، يعني فيها شيء من العذر. لو فرض أنه لو فرض فرضا جدليا أنه حدث مثل هذا فيحكم له بالصحبة. نعم. ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البدء والفاسد، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، عليكم السلام، برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمن. والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البدء والبررة أو والفجرة أو البر والفاجر لا يترك، لا يترك اللي هو ايه الجهاد او الغزو. وقسمه الفي واقامه الحدود للائمه الماضيه ليس لاحد ان يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات اليهم جائزه نافذه قد برئ من دفعها اليهم واجزات عنه برا كان او فاجرا. دفع الزكاه الى الائمه لتوضع في بيت مال المسلمين وتوزع على فقراء المسلمين يقول جائزة، يعني لم لا يوجبها. لو أنك يعني الأئمة يرون أنك لو أخرجت الزكاة بنفسك للفقراء حولك ها فلا حرج عليك في ذلك، يعني كلاهما صحيح. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتان، من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، ولا ينسى له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره خرج من ذلك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق خارج. هذا الخارج عليه شاق العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شاق العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقابل. كما قلنا لا ينتظر استئذان السلطان حتى يقتلوه، لا، يدافع عن نفسه. إذا خرج عليك قطاع الطرق واستطعت أن تدافع عن نفسك فأنت تدافع، لا تسلم نفسك إليه. وكذلك اللصوص وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة. تتبع قطاع الطرق للقبض عليهم ليس للأشخاص وإنما لمن للأئمة. إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي وينوي جهده ولا جهده؟ لا جهده غلط، وينوي جهده. لماذا غلط؟ كلمة جهد بالفتح، بفتح الجيم يعني التعب بجهدي. أيوة الجهد التعب، بلغ من الجهد وليس الجهد. إنما الجهد بضم الجيم هو الوسع والاستطاعة، الوسع والاستطاعة. فهنا ينوي استطاعته ألا يقتل أحد، بكل ما أوتي من قوة أو من استطاعة، النية أنه لا يقتل، أنه يدفع بس عن نفسه ولا يقتل خلاص. فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فيعني حصل القتل يعني، فأبعد الله المقتول. وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر، رجونا له الشهادة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون نفسه فهو شهيد أو دون ماله، وهنا الشيخ يقول رجونا، كيف يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادة ونحن لا نقطع بها؟ لأننا لا نعلم النية، لأننا لا نعلم النية، هل هو يدافع عن نفسه أو هو أراد القتل، فنحن نرجو له الشهادة، نرجو. واضح يا إخواني؟ هناك فرق بين الرجاء والقطع بالشهادة. وجميع الآثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا يقيم عليه الحد. يعني لو أن ولدك أو أخاك أو جارك ارتكب ما يوجب حدا، فهل يجوز لك أن تقيم عليه الحد؟ لا، ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه، ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. يعني الرجل غير الصالح، إنسان مسلم فاسق، إذا ما ندعو له بالمغفرة والرحمة ولا لا ندعو له؟ ما رأيكم؟ خايفين ليه؟ ندعو ولا لا ندعو؟ ندعو له بالمغفرة، هو أحوج إلى الدعاء فندعو له. وخاصة يا إخواني من له حق عليها، يعني بعض الأولاد ربما لا يدعو لوالده، لماذا؟ يقول أقول لا لا كان رجلا فاسقا. ما المطلوب منك؟ المطلوب منك الدعاء، الدعاء له، الدعاء له والاستغفار. ها ودعوكم من ممن يحملون فكر الخوارج، فإنهم يقولون لك لا هذه الأبوة انتهت والعلاقة انتهت فلا تدعو له لأنه لا يستحق الدعاء، إلا أن يكون كافرا وأنت تعلم أنه مات على الكفر، فحينئذ لا يجوز لك أن تستغفر له. بس واضح ولا غير واضح؟ الذي مات على الكفر وأنت موقن أنه مات على الكفر، على علم يقيني أنه مات على الكفر، حينئذ لا تستغفر له ولا تدعو له. واضح؟ أما من كان من المسلمين من عصاتهم فهو أحوج إلى دعاء أولاده وإخوانه من المسلمين جميعا. طيب قال ومن لقي الله عز وجل بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني العلماء عندما يتكلمون في الحدود بعضهم يقول أو يورد تساؤلا، هل الحدود كفارة أو زواجر؟ الحدود كفارات أو العبارة يقولون جوابر أو زواجر؟ الحدود جوابر أم زواجر؟ ها يقول اختلف العلماء، فبعضهم قال انها جواب، والبعض الاخر قال انها زواجر. ونحن نقول لا مانع ان تكون جوابر جوابر لاصحابها، زواجر لغيرهم. اقامه الحد فيه زجر للغير، وفي الوقت نفسه ها هي جبر لمن لصاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتى من ذلك، حديث عباد المشهور، فمن اتى من ذلك شيئا ها ثم عوقب به في الدنيا فهو كفاره له بالقطع، فهو كفاره له. ها ومن اتى من ذلك شيئا ولم يعاقب به في الدنيا فهو الى الله، ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه او عذبه. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبه فامره الى الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. واحد يقول لك لا هتجيله منين المغفره؟ ده ما تغش، ده ما تغش قبل ما يموت. ها؟ لا، نص الحديث فهو ايه؟ الى الله، ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه. ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. والرجم على من زنى وهو محصن اذا اعترف بذلك او قامت عليه البينه. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الائمه الراشدون من بعده. ومن تنقص احد، طبعا الرجم كما علقنا عليه في الاسبوع الماضي، قلنا لماذا الرجم بالذات؟ لان البعض يرى ان ايه الجلد نسخت الرجم، فقوله هنا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الائمه من بعده، ما دليل على ان الرجم باق ولم ينسخ؟ دليل على ان الرجم باق ولم ينسخ. ولسائل ان يسال لماذا نحن نتكلم في هذا الامر الان، نقول صحيح الرجم لا يقام ولا الجلد ايضا يقام، لكن بعض علماء الدين ومنهم علماء كبار وذو أسماء مشهورة قالوا لا نسخ في القرآن وبناء عليه فلا رجم في الإسلام. فإذا جاء بعد ذلك بعض الصحفيين وتكلموا في هذا فقد نعذرهم. لماذا؟ لأن بعض علماء الدين قالوا ذلك، أو طبعا بعضهم قال ذلك وربما بعضهم كتبه وبقي في كتبهم إلى الآن، بل إن واحدا ألف كتابا بعنوان لا نسخ في القرآن، ويترتب عليه أن يقول لا رجم في الإسلام، كتاب كامل عنوانه لا نسخ في القرآن. ولك أن تعجب إذا جاء طالب أو إذ جاء طالب من أمريكا، طالب أمريكي، وقال أنا اختلفت أنا والأستاذ فلان، فقلت له لماذا؟ قال بسبب كتابه. يعني حصل نقاش بينهم، بين طالب وشيخ، شيخ يعني كبير، وإن كان ليس مشهورا إلا في جماعته، في جماعته التي ينتمي إليها، قد يعرفه البعض من غير الجماعة، قد يعرفه البعض وقد لا يعرفه، لكن هو مشهور في جماعته. المهم قال ومن تنقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه لحدث كان منه او ذكر مساوئه فهو مبتدع. فهو ايه؟ مبتدع لحدث كان منه. هب ان صحابيا من الصحابه اتهم بالزنا، صحيح؟ هل يجوز لك ان تتنقصه؟ او ان اذا ذكر بحسنى امامك قلت لا انه قد زنى؟ يجوز هذا الكلام؟ هذا لا يجوز، انما يفعله المبتدعه. ولذلك يقول هنا فهو ايه؟ مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما، فيكون قلبه أو فيكون قلبه قلب المسلم للصحابة جميعا سليم في غاية السلام. قال والنفاق هو الكفر. ها أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر، ويعبد غيره في السر، ويظهر الإيمان في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. المنافقون علم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقهم وعرف أسماءهم، أوحى الله عز وجل إليه بأسمائهم، ومع ذلك كيف عملهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عملهم على ما أظهروا. ماذا أظهروا؟ أظهروا الإسلام، فعملهم على أنهم مسلمون. واحد يقول لك إيه، ما تتعاملش مع فلان، فلان هذا لا تكلمه ولا تسلم عليه، لماذا؟ لأنه منافق. طيب وأي النفاق؟ أي النفاق؟ يقول الصفات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها أو كلها موجودة فيه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، الأربعة موجودة فيها. واضح يا مشايخ؟ نقول هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ لا تعامله لأنه منافق. أولا هذا نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. النفاق الاعتقادي بالعكس، هو يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو الإسلام. النفاق العملي هذا الذي إذا حدث كذب هو يظهر، الذي يظهر منه المعاصي، صحيح؟ تظهر منه هذه الصفات، وهو في الحقيقة مسلم يؤمن بالله وبرسوله، لكن هذه نقائص وعيوب فيه، فلذلك يسمى بالنفاق الإيه؟ العملي وليس الاعتقادي. فإذا كان المنافق نفاقا اعتقاديا وجب علينا أن نعامله بما يظهر هو الإسلام، فما بالنا بالإيه؟ بالمنافق نفاقا عمليا. هذا ينصح ولا يقاطع، هذا ينصح ويوعظ ويقال له اتق الله ولا تكذب مثلا، ولا يقال. قال وهذه الاحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، مثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما ذكرنا. ومما لم نذكر في هذه الأحاديث في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له، وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. طبعا يقول نحن فسرناه عندما قال إنما جاءت على التغليظ، هذا تفسير له صحيح، ولكن المقصود بالتفسير إيه؟ أننا لا ننزلها على الناس. يقول نقول من قال الأخي كافر، إما أن يكون هو كافر صحيح، إما أن يكون هو كافرا على الحقيقة، وإما ردت إليه نقول له كفرت نفسك وخرجت من الملة، يصلح نحكم عليه أنه كافر خارج من الملة؟ لا. إذا هذا المقصود بنفي تفسيرها. نعم. اي نعم، فهو مبتدا من اهل البدع، والبدع طبعا انتم تعلمون ان منها بدع، ان منها بدع مكفره وان منها بدع مفسقه. نعم. ليس نعم الذي يتبرع من نسبه، يتبرع من والده. ها اي نعم، التبرؤ هذا سواء كان كبيرا او صغيرا، خلاص والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، النار يعني النساء، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله أرواح الشهداء تسرح في الجنة يعني دليل على وجود الجنة الآن، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، ولا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أو كبير، وأمره إلى الله عز وجل. طبعا مصليا يعني معتقدا أن الصلاة واجبة، إلا على مذهب الإمام أحمد كما قلنا، وبعض المحدثين يرون أن تارك الصلاة كافر حتى وإن تركها كسلا. فصلنا القول في الأسبوع الماضي في هذا. طيب، وإذا رأيت الرجل يا سلام يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره، واعلم أنه بريء من البدع. إذا مسألة أبي هريرة والكلام فيه قديمة وليست حديثة، يعني من قبل أبي ريا بأكثر من 1300 سنة أو 1100 سنة. واضح يا شيخ؟ نعم. خص أبا هريرة عن سائر الصحابة لأن أبا هريرة أكثر من الحديث، فكان موضعا للطعن والنقد. خلاص، أكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك طعن فيه كثير من الناس، والطعن كما قلنا قليل. وإلى الآن يعني واحد ألف كتابا مخصوصا في أبي هريرة في عصرنا الحديث، محمود أبو ريا ألف كتابا عن أبي هريرة يتنقص. ولعلكم على ذكر بما حدث من بعض الصحفيين الذين قالوا أن الإسلام ابتلي بثلاثة: أبي هريرة وابن عباس وعائشة. لماذا؟ لأنهم اخترعوا حديثا من عند أنفسهم ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك البنا الذي انهدم بناؤه على رأسه وعلى رأس أمثاله يقول إنه البخاري ومسلم يعني ترك الكلام عن الصحابة شوية وبدأ يعني يقول أصحاب الكتب يعني حاول كل واحد منهم أن يكبر كتابه فاخترعوا من عندهم أحاديث. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال: وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيرا. أهل البصرة كما قلنا حدث فيهم كثير من البدع، نشأت في البصرة. أهل القدر أين نشأوا؟ في البصرة، كما قال يحيى بن يعمر: إن ناسا قبلنا يعني جهتنا، وقد خرج من البصرة هو أمية بن عبد الرحمن الحميري، وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ناسا قبلنا يعني جهتنا عندنا في البصرة. طيب، ثم بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة على أهل البدع، محنة على أهل البدع، يعني كانوا شديدين، كانوا أشداء على أهل البدع، فلذلك أهل البدع ما كانوا يذكرونهم بخير البتة، فإذا فالذي يذكرهم بخير هو من أهل السنة وليس من أهل البدع. قال: وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجه يعني برضو له الخير. ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه. طبعا المسألة أبي حنيفة أيضا ذكرناها في الأسبوع الماضي لأنه قال وإلى من يذهب مذهبهم من يغلو في أمره ويتخذه إماما. أقول لعل يقول تقدم المحقق يقول تقدم ذلك في عقيدة الأوزاعي وذكرت هناك طرفا من المسائل التي أخذت على أبي حنيفة رحمة الله عليه. طبعا هناك أمر مشكل وأنا يعني أظن ربما أقول ربما كان من ضمن الأسباب التي دعت بعض الأئمة إلى هذا القول ما نراه نحن في عصرنا هذا. لكن نحن لا نرى في مصرنا شيئا من ذلك، لكن في البلاد الأخرى الآسيوية البلاد غير العربية تجد المتعصبة لأبي حنيفة يعني متعصبا تعصبا شديدا ينظر إلى بقية الأئمة على أنه لا شيء أو عيال. وإذا ذكر عنده الحديث فإنه لا مانع عنده من أن يرد الحديث متمسكا بقول أبي حنيفة. وليس هذا عجيبا إذ بعض الأحناف كتب في كتابه قال إذا جاءت آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما متأول على ما يوافق المذهب. يعني ما نظروا النظرة التي قالها الإمام مالك أو غيره أو قالها أبو حنيفة نفسه رحمة الله عليه. يعني أبو حنيفة قال لا يحل لأحد أن يأخذ قولي من غير معرفة الدليل الذي أخذت منه هذا القول. ولذلك كان الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن حسن يخالفانه كثيرا. ولعلي قلت لكم ايضا ان بعض الاحناف انفسهم يقولون الامام الاعظم ليس له في المذهب الا الثلث والثلثان للتلاميذ. وسئل محمد بن الحسن لماذا تخالف الامام كثيرا فقال القاعده التي قالها الامام ما هي؟ قال الامام قال قولا يعرف دليله، انا لا اعرف هذا الدليل فكيف اقول به الإمام. فهذا الكلام ينفي التعصب، لكن لعله أقول لعل التعصب كان نشأ في عصر هؤلاء فبسهولة يرد الحديث والأثر مقابل إيه؟ مقابل الأخذ بقول أبي حنيفة. وأبو حنيفة رحمة الله عليه بريء من ذلك. واضح يا مشايخ؟ انتقل بعد ذلك إلى اعتقاد أبي ثور وهو قصير يعني أطول الاعتقادات التي ذكرت هو اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل ثم اعتقاد علي بن المديني. اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله قال أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل، فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وسأله عن القدرية من هم فقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد أفعال العباد وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم ويستتابون من هذه المقالة فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، الذي يقول القرآن مخلوق، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم. ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن في الله، لأن كلام الله من الله. واضح يا إخواني؟ وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. إذا دخل النار أحد الموحدين أو بعض الموحدين فإنما يدخل أو يدخل ليه؟ للتطهير من الذنوب فقط، ثم يخرج. بعد ذلك قال اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، قال في جماعة السلف الذين يروي عنهم. طبعا البخاري يعني سيد من يروي عن من قبله، يعني فهومه وفقهه يضعه في التراجم، والأصل المرويات. ولذلك قال في جماعة السلف الذين يروي عنهم، قال محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أكثر من 1000 رجل من أهل العلم يعني شيوخ البخاري، أكثر من 1000 رجل. لماذا؟ لأنه رحل في كل مكان ليأخذ عمن سبقوه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيت بكرات يعني مرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وبالبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبو اليمان الحكم بن نافع، ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن بكير وأبو صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبر بن الفرج ونعيم بن حماد، وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي رويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وبالبصرة أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبو الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني، وبالكوفة أبو نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة، وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو معمر وأبو خيثمة وأبو عبيد القاسم بن سلام، ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم، وبمر صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يقول ذلك فيما فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. ما هذه الأشياء؟ سيسردها. أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. هذا الشيء الأول، قول وعمل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة فبين الله الخلق من الأمر لقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وأن الخير والشر بقدر لقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب، هذا من إيه؟ من معتقد أهل السنة والجماعة. لم يكونوا الأئمة الذين ذكرهم والذين لم يذكرهم، لم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما رأيت منهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، البدع تعريفها ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون، وألا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة، هذا يرويه البخاري، يقول وقال الفضيل فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. وقال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا أو من يجترئ على هذا غيرك. ابن المبارك يقول لمن؟ الفضيل بن عياض من يجترئ على هذا غيرك. الآن الذي يدعو لولاة الأمر يقال عنه إيه؟ مبتدع ولا عميل؟ يقال عنه هذه السنة، هذه السنة، وهذا قول الأئمة. يعني الفضيل يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام. لماذا؟ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. وهذا حق، وهذا حق. ابن المبارك يقول له يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيره. طبعا الخوارج سيقفون له بالبصار. واضح يا ابو شهيد؟ نعم. نعم خلاص، إذا آل الحكم إليه وجبت طاعته، لأنه صار إذا آل الحكم إليه وجبت طاعته، لأن في طاعته أمنا من الفتنة. لا 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 لا، ليس مجرد الخروج، إذا كان الناس في أمان، في أمن وأمان، وخرجت فإنك الغالب في هذا الخروج أنه ستترتب عليه فتن، صحيح؟ ومن النابل أن يعني يتم الأمر ويأمن الناس دون أن تراق الدماء، صحيح؟ لكن على العموم إذا تغلب بالسيف أو بأي صورة خلاص واستتب الأمر وجبت إيه؟ وجبت طاعته. ولذلك بعض الناس يعني نحن نقول المراد ما معنى كلمة يعني أجاهد من أجل إعلاء كلمة الله، ما معنى ذلك؟ من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل أن يستقر الناس ويستطيعوا أداء شعائر دينه. صحيح ولا إيه المطلوب؟ ولا المطلوب الاستعلاء في الأرض؟ ما هو المطلوب؟ أن يأمن الناس ويستطيعوا أداء شعائر دينهم، هذا هو المطلوب. بل الجهاد أصلا من أجل إقامة شعائر الله، الجهاد من أجل إقامة شعائر الله، ليس لاحتلال الأرض ولا لاستيلاء الثروات ولا حتى لإدخال الناس في الدين بالقوة. واضح؟ إنما ليستطيع من آمن بالله أن يؤدي شعائر دينه. ولذلك الذي يعيش في بلد لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، يجب عليه وجوبا أن يعمل إيه؟ أن يهاجر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واحد يقول لك اندفع عن الأرض، طب الأرض ليه؟ بندفع عن الأرض عشان نقيم فيها دولة علمانية ملحدة. بئس هذا الدفاع وبئس هذا الجهاد. بندفع عن الأرض ليقام فيها شرع الله أهلا وسهلا. واضح يا مولانا؟ طيب ننتقل إلى الكتاب الثاني وهو دفع إيهام الانفراد عن آيات الكتاب، وقد وقفنا عند أول سورة المائدة. قال الشيخ رحمة الله عليه قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على في عموم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني جميع الطعام ولم يستثنى منه شيء في هذه الآية. صحيح؟ لذلك قلت تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا ولو سموا عليها غير الله. يعني لو قال باسم المسيح وذبح، أو قال باسم عزير اليهودي وذبح، ها؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامهم. هذا الذي تدل عليه الآية. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: إن المراد بطعامهم ذبائحهم، كما نقله عنه ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس. ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى: وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وقوله: وما أهل لغير الله به في المائدة والنحل، وقوله: أو فسقا أهل لغير الله به في الأنعام. والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم وباسم غير الله عند الذبح. وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. المبحث الأول في وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله، هذا عموم يقابله عموم وليس خصوصا، فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى أو نحو ذلك. المبحث الثاني في وجه الجمع بين آية وطعام الذين أوتوا الكتاب، أيضا مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يسمى الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته. أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما أهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب في الخبز والجبن من طعامهم مثلا، وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه، ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى، فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي تحريمها، وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب يقتضي تحليلها أو حليها. وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانكم، وكما أشار له صاحب مراط السعود بقوله وإن يكن عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر حتما. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح، فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة، ورجح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهل به لغير ذلك. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر الله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني نحن نأكل فقط من ذبائح أهل الكتاب الذي علمنا أنهم ذبحوه باسم الله بس، والباقي نتركه اللي هو إيه نعتبره محرما اللي هو ذكروا عليه اسم غير الله أو تركوه بدون تسمية مطلقة. خلاص. السبب قال الاعتبارات الآتية: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأنت ترتاب فيما لم يذكر اسم الله عليه، صحيح، وترتاب فيما ذكر عليه اسم غير الله، فتترك الذي فيه الريب. نعم. حدونا. إلا إذا كان يعلم أنهم يذبحون باسم الله فلا يسأل. لا لا نعم يوسف. وقوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفسدة يعني الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه مفسدة، تركه مقدم على الأكل وهو جلب المصلحة. خلاص. وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة كما هنا فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، لأن ترك مباح ما هوش واجب، ما لن يوجب علينا أن نأكله، تركه لأن ترك مباح مقدم على إيه؟ على التكلف حرم. أيوة. بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدال على الإباحة بالمرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم، لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدال على الوجوب لما ذكرنا من تقديم ضرب المفاسد على جلب المصالح، والدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة للاحتياط في البراءة من عهدة الطلب. وقد أشار إلى هذا صاحب مرات السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة. فإن معنى قوله والآمر بعد النواهي أن ما دل على الأمر بعد ما دل على النهي، فالدال على النهي هو المقدم، وقوله ثم هذا الآخر على الإباحة يعني أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرنا. فتحصل أن الأول النهي بالأمر، النهي فالأول النهي فالأمر فالإباحة. فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحوم الجوف، شحوم الايه؟ الجوف اللي على الأمعاء، الدهون التي في بطن الذبيح من البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، لأن الزكاة لا تتجزأ، الزكاة بالذبح وليس بالزائل، هي الايه؟ الذبح، لأن الذبح لا يتجزأ، الذبح أحله فأحله جميعا، فأحل الذبيحة كلها. وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب، واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. وأيضا ذلك أن أصحاب أو إيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، قالوا المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية. فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه على أخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر، وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سلخة، أي ودك متغير الريح، وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراعها، ومات منها بشر بن البراء بمعروف، وهي مشهورة صحيحة. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا. وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستئصال بمنزلة العموم في الأقوال، كما أشار له في مراق السعود بقوله: ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على أصحاب مالك. أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، ومطلق الشحم ليس حراما عليه بدليل قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلط بعظم. فما في الحديثين أعم من محل النزاع، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء. ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، وأشار له صاحب مراق السعود بقوله: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا، مسجلا يعني مطلقا، من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصر. أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة، وقصدنا هنا القول بالموجب في الاصطلاح الأصولي لا البياني، كلام عند أهل الأصول وليس عند أهل البلاغة. وأما تركه صلى الله عليه وسلم الاستفسار في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه، ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الجوبة الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم كما هو ضروري، فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر. وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية، لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والزكاة لا يظهر تجزؤها، فحكم المسألة مشتبه، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعلمه. هذا بالنسبة للمبحث الأول. المبحث الثاني وهو الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فيما إذا لم يذكر يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره، فحاصله أن في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير، أحدهما وإليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله. وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه، لا شيء غير أو آخر. الوجه الثاني أنها على ظاهرها وعليه، فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص من وجه تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال من النزاع، وتنفرد آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع، وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله، ويجتمعان فيما ذبحه كتابي ولم يسمي الله عليه فيتعارضان فيه، فيدل عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب على الإباحة، ويدل عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم، فيصار إلى الترجيح كما قدمنا. واختلف في هذين العمومين أيضا أيهما أرجح، فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب، وقال بعضهم بترجيح عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال النووي في شرح المهذب: ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكر اسم الله عليها أم لا، وظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا الشافعية يعني، ومذهب الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن علي والنقعي وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيره. فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل، الذي لم يذكر عليه شيء لا اسم الله ولا غيره، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وحكى النووي القول الاخر عن علي ايضا وابي ثور وعائشه وابن عمر. قال مقيده وعفى الله عنه: الذي يظهر الله تعالى اعلم ان لعموم كل من الايتين مرجحا، وان مرجح ايه التحريم اقوى واحق بالاعتبار، اما ايه التحليل فيرجح عمومها بامرين: الاول انها اقل تخصيصا، وآية التحريم أكثر تخصيصا، لأن الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله، وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدا، قائلين إن تركها نسيان إن تركها نسيانا لا أثر له. يعني لو واحد مسلم ذبح ونسي، نسي أن يذكر اسم الله، فذبيحته حلال ولا حرام؟ حلال. وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد، وهو ما قدمناه من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح. وقد تقررت الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على ما دخله. وعلى هذا جمهور الأصوليين، وقال فيه السكي والصفي الهندي، وبين صاحب نشر البنود في شرح مراق السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله تقديم ما قص على ما لم يقص وعكسه كل أتى عليه نص، أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا، وأن ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين، وأنه لم يخالف فيه إلا السكي والصفي أو صفي الدين الهندي. والثاني ما نقله ابن جرير ونقله عنه ابن كثير عن علمة والحسن البصري ومقول، أن آية وطعام الذين أوتوا الكتاب ناسخة بآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جرير وابن كثير إن مرادهم بالنسخ التخصيص، التخصيص، ولكن قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، لأن التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، ويدل لهذا أن آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من سورة الأنعام وهي مكية بالإجماع، وآية طعام الذين أوتوا الكتاب من الفائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن في المدينة، وأما آية التحريم فيرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى وما أهل لغير الله به، لأن كلتيهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع ذلك. وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتابي لها خمس حالات لا سادس لها. ذبيحة الكتاب الأولى أن يعلم أنه سمى الله عليه، وفي هذه تؤكل بلا نزاع ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك، لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع، لا يعتد بالشيعة في الإجماع. بمعنى إيه؟ أنهم يعني إذا كانوا مع الجمهور فإنهم لا يكفرونه، وإذا كانوا ضده فلا عبرة بخلافه. واضح؟ هذا معنى إيه؟ ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك، لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع. الثانية أن يعلم أنه أهل بها لغير الله، ففيها خلاف، وقد قدمنا أن التحقيق أنها لا تؤكل، أهل بها لغير الله يعني بالصليب أو بالمسيح أو بعزير أو إلى غيره، لقوله تعالى وما أهل لغير الله. الثالثة أن يعلم أنه جمع بين اسم الله وبين غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضا لدخولها فيما أهل لغير الله به. خلاص. الرابعة أن يعلم أو أن يعلم أنه سكت ولم يسمي الله ولا غيره، فالجمهور على الإباحة وهو الحق، والبعض على التحريم كما تقدم. الجمهور على الإباحة، أنه سكت ولم يسمي لا الله ولا غير الله. واضح. الخامسة أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده، فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو الحق، إن لم يعرف الكتابي بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده. دي تعتبر ميتة وليست مذبوحة، اللي بيمسكها كده إيه؟ يقطع بيده الرأس أو العنق، يغسلها فصلا بيده وهي حية، هذا إيه؟ هذه قتل، تعتبر ميتة وليست مذبوحة. فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل، يعني لم يؤكل طعامه أو ذبيحته على ما عليه عند بعض على ما عليه بعض العلماء وهو مذهب مالك، ويجوز أكله عند البعض. بل قال ابن العربي المالكي إذا عايناه يسل عنق الدجاجة بيده فلنا الأكل منها لأنها من طعامه، والله أباح لنا طعامه واستبعده ابن عبد السلام. قال مقيده عفى الله عنه وهو جدير بالاستبعاد، اللي هو الصورة الخامسة، إذا رأيناه يسل يعني يخنق الذبيحة بيده بدون إيه؟ بدون ذبح. يقول هو جدير بالاستبعاد، فكما أن نساءهم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض، فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة، لأن غاية الأمر أن زكاة الكتابي تحل مزكاة كزكاة المسلم، وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمى عليه، فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال. الوعد من وين؟ ذبيحة المسلم التي لم يسمى الله عليها. يقول إيه؟ فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال، أرجحها ومذهب الجمهور أنه إن ترك التسمية عمدا لم تؤكل، لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن تركها نسيانا أكلت لأنه لو تذكر لسمى الله، فكأنه سمى. قال ابن جرير من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الحجة، الحجة من العلماء والفقهاء، يعني الحجة الذين قولهم حجة من الصحابة والتابعين، خالفهم بذلك. من قال من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر إيه؟ ان عفي له مهدي عن الخطأ والنسيان. هذا الأثر المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير ان ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يكفيه اسمه ان نسي ان يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكل. لو يعني اذا نسي عند الذبح يبقى هو بطبيعة الحال يسمي عند الأكل، خلاص. ثم قال ابن كثير إن رفع هذا الحديث خطأ أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري، والصواب وقفه على ابن عباس كما رواه بذلك سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الكمائلي. ومما استدل به البعض على أكل ذبيحة الناس للتسمية دلالة الكتاب والسنة والإجماع على العذر بالنسيان. ومما استدل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم. ذكر ابن كثير من هذا الحديث وضعفه بأن في إسناده مروان بن سالم أبا عبد الله الشامي وهو فصل. القول الثاني، هذا كله القول الأول. القول الأول ما دام نسي التسمية فإنه إيه؟ فإنها تؤكل، صحيح؟ طيب، ذبيحة الناس. الثاني أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمدا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما تقدم، لأنه يرى أن ما لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما أهل به لغير الله لا شيء غيره أو لا شيء آخر. وقد ادعى بعضهم من عقاد الإجماع قبل الشافعي على أن متروك التسمية عمدا لا يؤكل، ولذلك قال أبو يوسف وغيره: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفته الإجماع. واستغرب ابن كثير حكاية الإجماع على ذلك قائلا: إن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف. وعند الشافعي تؤكل ذبيحة لمن ترك التسمية عنه. لماذا؟ لأن المقصود بآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، المقصود بها إيه؟ ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه. واضح؟ عند الشافعي. القول الثالث أن المسلم إذا لم يسمى على ذبيحته لا تؤكل مطلقا، تركها عمدا أو نسيانا، وهو مذهب داود الظاهري. وقال ابن كثير ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كره متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين في الجمهور، فيعده إجماعا مع مخالفة الواحد أو الاثنين، ولذلك حكى الإجماع على أكل متروك التسمية نسيانا مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن سيرين. الذي نقل الإجماع من؟ ابن جرير. مع أنه إيه؟ مع أنه نقل خلاف الشعبي وابن سيرين، فيعد خلاف الواحد أو الاثنين ليس فرقا للإجماع. يقول الشيخ رحمة الله عليه، وقد أطال في هذا البحث كثيرا حول هذا الموضوع، يقول: مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث. المسألة الأولى: اعلم أن كثيرا من العلماء المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحوه لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم، قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون ذلك دون الثاني، فمكروه عندهم كراهة تنزيل اللي هو إيه؟ المكروه كراهة تنزيل اللي هو إيه؟ ما ذبح لعيسى أو لجبريل أو للكنيسة مكروه، أما ما ذبح لصنم فإنه إيه؟ متفقون على أنه لا يجوز أكل الأول مما أهل لغير الله أو به لغير الله دون الثاني. الثاني مكروه عندهم كراهة تنزيه مستدلين بقوله تعالى: وما ذبح على النصب، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن، لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع، وقد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، يعني كما تخلص الصلاة لله وحده يجب أن تنحر تذبح لله وحده. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح، سواء كان نبيا أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، لا فرق في ذلك بين صالح وطالح، كما نص عليه تعالى بقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ثم بين أن فعل ذلك كافر بقوله تعالى أيأمركم بالكفر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن قيل قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية، هؤلاء كم؟ ثلاثة كلهم صحابة، والقاسم بن خيمرة وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد من التابعين وتابعي التابعين. فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وقد خالفهم فيه غيرهم، وممن خالفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والإمام الشافعي رحمه الله. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى آخر الآية. فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما أهل به لغير الله، وقوله لغير الله يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان، وقد وافقون في منع ما ذبحوه باسم الصنم، وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب، فلازمهم القول بالمنع. لازم من؟ لازم المجيزين، لازمهم القول بالمنع. وأما السدالون بقولهم ما ذبح على النصب فلا دليل فيه، لأن قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس مخصص لقوله وما أهل لغير الله، لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما أهل لغير الله. وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم العام لا يخصص على الصحيح، وهو مذهب الجمهور، خلافا لأبي ثور محتجا بأنه لا فائدة بذكره إلا التخصيص، وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. طيب يا أخواني، يعني يطيل الشيخ كثيرا في هذه المسائل، لكن نحن نأخذ الفائدة منها. قال المسألة الثانية اختلف العلماء في ذكاة نصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولحم وعاملة ونحوه، فالجمهور على أن ذبائحهم لا تؤكل. نصارى مثل النصارى، يعني النصارى العرب يختلفون عن نصارى غير العرب، ها؟ يعني الجمهور على أنها إيه؟ لا تؤكل. قاله ابن كثير وهو مذهب الشافعي، ونقله النووي في شرح المهذب عن علي وعطاء وسعيد بن زيد. ونقل النووي أيضا إباحة زكاتهم عن ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء بن خراساني والزهري والحكم وحماد وأبي حنيفة وإسحاق بن راوية وأبي ثور، وصحح هذا القول ابن قدامة في المغني محتجا بعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. وحجة القول الأول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم، وما روي عن علي رضي الله عنه لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب لأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل، فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب المهذب وسكت عليه النووي في الشرح قائلا إن حجة الشافعية في منع ذبائحهم إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم، ويفهم منه عدم إباحة أكل زكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم، لا سيما في من عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى. طيب اليهود لا يأكلون الميتة ويذبحون ذبحا شرعيا، لكن هم بدلوا الدين الذي يفهم من هذا القول، أن ذبائح النصارى واليهود اليوم لا تؤكل. لماذا؟ لأنهم من المبدلين ممن بدلوا دينهم، لأن الحجة في من ذبائح النصارى العرب أنهم تنصروا بعد تبديل الدين وليس قبل تبديله. المسألة الثالثة، ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح المهذب: هي حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. قال: وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومرة بن همداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال ابن كثير في تفسير قوله: وطعام الذين والكتاب حل لكم. وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور وإبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بمن؟ بالمجوس، سنة أهل الكتاب، يعني عاملوهم معاملة أهل الكتاب. ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس هجر. ولو سلم أو ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب. ومعلوم أن المجوس أهل الكتاب وليسوا أهل الكتاب، ليسوا أهل الكتاب، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رفيق رضا بما نصه فيه إن هذا مفهوم لقب وهو ليس بفكر. قال مقيده عفى الله عنه: الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، واعتراض الشيخ عليه سهل منه. إلى آخر ما هناك. طيب، المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال للمسلم لأن العقر زكاة الصيد. وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة، وبه قال عطاء بن الليث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماء كما نقله عنه النووي في شرح المهذب. وحجة الجمهور واضحة، وهي قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وخالف مالك وابن القاسم ففرق بين ذبح الكتابي وصيده، مستدلين بقوله تعالى: تناله أيديكم ورماحكم. الصيد تناله أيديكم، طب لمن؟ للمسلمين. ورماحكم يعني أيها المسلمين، لأنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلم. قال مقيد وعفى الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور، وأن الصواب مع الجمهور. وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والبازي واللحمي، ولمالك في الموازية كراهته قال ابن بشير: ويمكن حمل المدونة على الكراهة. المسألة الخامسة: ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الإسلام. يعني نصارى في بلاد يحاربوننا ويذبحون مثل ذبائح النصارى مثلا أو اليهود الذين يعايشوننا في بلادنا. خلاص، لا فرق، هم أهل كتاب هناك وهم أهل كتاب هنا، لا فرق بين هؤلاء وأولئك. قال النووي: هذا لا خلاف فيه، ونقل ابن المنذر الإجماع. خلاص، انتهى الكلام على المسائل باختصار. بقيت يعني شيء قليل في السورة وننتهي منها. قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والجواب أن قوله تعالى وأنكم بينهم ناسخ لقوله أو أعرض عنه، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وغير واحد قاله. وقيل معنى وأنكم أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى، وعليه فالأولى محكمة يعني ليست منسوخة، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى أو آخران من غيركم، هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، فقوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، والكاذب لا تقبل لهم شهادة. وقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، أي فالكافرون أحرى إذا كان القاذف المحصنة لا تقبل له شهادة ترد شهادته، فالكافر أولى. هذا قياس الايه؟ قياس الأولى. فالكافرون أحرى برد شهادته. وقوله أشهد ذوي عدل منكم، وقوله أشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين عن الإيصاء في السفر أنه يقول إن قوله أو آخران من غيركم منسوخ بآيات اشتراط العدالة، منسوخ بآيات اشتراط العدالة. والذي يقول بقبول شهادتهما يقول إنها هي محكمة مخصصة لعموم غيرها، وهذا الخلاف معروف، ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر. وأما على قول من قال إن معنى قوله ذوى عدل منكم أي من قبيلة الموصي، وقوله أو أخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي من سائر المسلمين، فلا إشكال في الآية. ولكن جمهور العلماء على أن قوله من غيركم أي من غير المسلمين، وأن قوله منكم أي من المسلمين، وعليه فالجواب ما تقدم والعلم عند الله. إنها إيه؟ إنها منسوخة. طيب قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على أممهم، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم، كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والجواب من ثلاثة أوجه، الأول وهو اختيار ابن جرير وقال فيه ابن كثير لا شك أنه حسن، أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن إن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، علمنا بالنسبة إلى علمك كأنه إيه؟ كأنه ليس علم كلا شيء. الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقله عنهم كثير وغيره أنهم قالوا لا علم لنا لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة، ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم، يعني في أول وهلة من الهول والشدة التي هم فيها قالوا لا علم لنا، فلما زال الذهول شهدوا على أممهم. الثالث القول الثالث وهو أضعفها أن معنى قوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم قالوا لا علم لنا، ذكر ابن كثير وغيره هذا القول ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن، لأن الرسل لا يسألون عن أممهم عما أحدثوا بعدهم، عما أحدثوا بعدهم ليسوا مسؤولين عنه. صحيح. قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة، وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك قوله، كقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والجواب أن آية أدخلوا آل فرعون وآية إن المنافقين لا منافاة بينهما، لأن كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الآخر. وأما قوله فإني أعذبه فيجاب عنه من وجهين. الأول وهو ما قاله ابن كثير أن المراد بالعالمين عالم زمانهم، وعليه فلا إشكال، كتفضيل كما جاء في القرآن تفضيل بني إسرائيل، فضلهم على العالمين. أي عالمين؟ عالم زمانهم، الزمن الذي يعني العالم الذي كانوا في زمانهم. طيب، ونظيره قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين كما تقدم. الثاني ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو مسخهم خنازير، ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة، وأن بعضهم كفر بعد نزولها. أما على قول الحسن ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا لا حاجة لنا في نزولها فلم تنزل، فلا إشكال، فلا إيه؟ فلا إشكال، لأنه كلام عن شيء لم يوجد، لم تنزل المائدة، فلذلك لم يكفر أحد، خلاص لم يكفر أحد بعد نزوله لأنها لم تنزل من الأصل. خلاص يا مشايخ، طيب، فمن يكفر، لكن اشترط فمن يكفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابه. فبعض الروايات تقول إنهم خافوا وقالوا لا حاجة، مش عايزينها تنزل، خلاص مع الايه؟ مع التهديد والوعيد. ولكن ظاهر قوله تعالى اني منزل عليكم علي ان منزلها يخالف ذلك، وعلى القول بنزولها لا يتوجه الاشكال الا اذا ثبت كفر بعضهم كما لا يخفى. الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ونقف عند اول سوره الانعام. نعم، هيا الرسم العربي. الرسم العربي هو اللي احنا بنسميه انجليزي، والرسم الذي يقال عنه عربي ليس عربيا وانما هو هندي. والانجليز والفرنسيون والالمان والايطال وكل الدول التي لغتها اللاتينيه ارقامها كانت 1 2 3 أربعة في ناقص واحد، وخمسة في بس، وستة في واحد، ولذلك ما كانوا يعرفون الصفر. فلما عرفوا الصفر العربي تقدموا في الصناعة. لماذا؟ لأنه سموه الشفرة، صفر حرفوه إلى شفرة، يعني كلمة السر التي كانت سببا في تقدمهم. لانه علشان يكتب مليون عايز جدار اكبر من جدار المسجد ده عشان يكتب عليه الارقام، رقم المليون عشان يكتب عليه، واضح يا مشايخ؟ فعموما الارقام التي نقول عنها الانجليزيه هي هذه العربيه، هي هذه. ولذلك المغاربه لا يعرفون غيرها ولا يكتبون بالارقام الهنديه التي نكتب بها نحن ونسميها العربيه. هذه هندية، هذه ايه؟ هندية، وهي محرفة عن العربية. الهندية محرفة اصلا عن العربية، والعربية التي يقال عنها ايه؟ انجليزية. خلاص؟ في شيء ثاني؟ نعم. نعم. هي زكاة المال شيء والضرائب شيء آخر. زكاة المال شيء والضرائب شيء آخر. زكاة المال حق للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين. خلاص. وأما الضرائب فالفقهاء يقولون لولي الأمر أن يسن من الضرائب ما يشد به حاجة العداد والبلاد، حاجة الدولة. فإذا كان بعض الناس بيزعل تقول لك بياخدوا منا وما بيدوناش، الحكومة بتاخد وما بتديش، زي الفقهاء، الفقهاء متعودين على انه ايه يمد يده ياخد، بيقولوا اللي بياخد ما بيديش. لكن في الحقيقة هناك كما نقول وزارات مستهلكة وليست منتجة، صحيح؟ كالتعليم، التعليم ينتج ايه؟ بيطلعوا لنا ايه؟ بيطلعوا لنا ايه ناكله ولا نشربه ولا نلبسه ولا نركبه؟ ولا حاجة. تعليم وزارتان، تعليم الواقي والتعليم العالي، ها؟ خلاص؟ التعليم العالي والتعليم الواقع، وزارتان كبيرتان فيهما ملايين في الدولة تستهلك ولا تنتج، طلاب ومدرسون ومعلمون وأساتذة ومديرون وإلى آخر إلى آخر ما هناك على سبيل المثال، صحيح؟ وهو تعليم مجاني، ويوم ما يأخذ مصاريف مش عارف 40 جنيه ولا 50 جنيه في السنة يقول لك ده مجرمين، بياخدوها يودوها فين؟ واضح يا مشايخ؟ وزارة الصحة مستهلكة ليست منتجة، صحيح؟ وعدة من الوزارات هذه كلها مستهلكة وليست منتجة. من أين ينفق عليها؟ ووزارة الدفاع يعني الجيش إلى عهد قريب ما كانوا ينتجون شيئا، الحمد لله الآن بدأوا ينتجون وبيبيعوا للجمهور بأسعار أرخص من هيأخروا المحلات التانية. بدأوا ينتجون، طبعا بدأ إنتاجهم في إيه؟ في سلاح المهندسين، كم يعمل طرق وكباري ومعرفش إيه بيعملها، يعني حتى لو أخذوا أموالا يأخذوها بقلة أو يأخذونها ليوفقوها على الجيش أصلا اللي هو إيه؟ في الأصل المستهلك وليس منتجا، وهكذا وهلم جرى. فنحن نريد كل شيء مجانيا على سبيل المجان، ولا نريد أن ندفع شيئا. هذه المشكلة، هذه القضية. الطرق وتعبيد الطرق وما شابه ذلك، يوم ما بيبقى الطرق الصحراوية عليها كارثة عليها أذور رمزية بسيطة الناس بيزعلوا منها. احنا بنقول لا، ياخدوا أضعاف اللي بياخدوه بس يصلحوا الطرق وتبقى كويسة، ما تسببش في خراب السيارات، صحيح؟ أصحاب السيارات هكذا يقولون ذلك. الطرق الأخرى اللي هي في وسط البلاد ما بيدفعش عليها شيء، صحيح؟ المزارع بقى لما ياخدوا منه حاجه يقولوا له عشان سفلتك الطرق، يقول لك وانا مالي وانا بقى وانا راكب عربيه وماشي على الطريق، ما بتسافرش يعني خالص ولا المهم يعني الفقهاء قديما وليس الان، الفقهاء وليس المحدثين. فربما بعض علماء الحديث الان او غيرهم من الوعاظ ممن لم يطلعوا على الفقه يقول لك لا دي مكوس. مكوس يعني ايه؟ يعني الحكومة او اسمها ايه بقى؟ هيئة الضرائب عبارة عن ايه؟ عن قطاع طرق بيستولوا على اموال الناس. هذا معنى المكس. المكس اللي هو ايه؟ الذي يأخذه قطاع طرق من الناس. واضح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يشدد في المكوس وأصحابها وأنه قد لا تقبل له التوبة، فيشبه هؤلاء من إخواننا وأبنائنا الذين يعملون في الضرائب بأنهم قطاع طرق وأنهم أصحاب مكوس ولا توبة لهم. شيء عجيب وغريب. فالفقهاء يقولون لولي الأمر يعني له، يجوز له أن يسن من الضرائب ما يسد به حاجة الدولة. خلاص يا شيخ، بس الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.